إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار وبعد قال باب المرور بين يدي المصلي بعد أن ذكر سجود السهو ذكر هنا باب المرور بين يدي المصلي يعني هذا الباب يجمع أحكام الذين يمرون من أمام المصلي قال عن أبي جهيم بن الحارث ابن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يبين فيه عظم اسم الذي يمر من أمام المصلي أولا هنا لم يذكر ما عليه من الإثم يعني ما هي عقوبته إنما ذكر قال لو يدري ما عليه من الإثم فأبهم الإثم وأبهم العقوبة أبهم الإثم أبهمه يعني لم يبين ما الذي عليه يعني لو ذكر مثلا الخمر أو الزنا فالله عز وجل بين فيه الحد فبين في الزنا 100 جلدة الزانية والزاني فجلدوا إذن بين هنا كل واحدة 100 جلدة إذن هنا 100 جلدة بين في الرجم الذي على المحصن بين على السارق طيب هذا الذي عليه الإثم ما الإثم الذي عليه قال لو يعلم ما عليه من الإثم فأبهم هنا الإيه؟ أبهم الإثم الذي عليه قد يكون كبيرا جدا قد يكون مثلا وسط قد يكون مثلا صغيرة لكن إبهام الإثم دلالة على عظم العقوبة إبهام الإثم كما إبهام الأجر دلالة على عظم الجزاء واضح؟ إذن القاعدة هنا إيه؟ إبهام الأجر دلالة على عظم على عظم الأجر والثواب يعني مثلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين طيب فلا تعلم نفس إذن هنا أبهم الأجر صحيح يعني ما قال مثلا له كذا وكذا وكذا من الأجر مفهوم؟ لكن هنا أبهم الأجر طيب إذا أبهم الأجر ما المعني إذن إبهام الأجر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم دلالة على عظم الجزاء أي دلالة على عظم الأجر الذي سيأخذه هذا الرجل واضح؟ يعني مثلا هذا دليل واضح؟ اجل محمد اجلس الان
هذا دليل. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إذن هنا أخفي الأجر أم ظهر؟ هنا أخفي، صحيح كده؟ يبقى إخفاء الأجر دلالة على عظم الجزاء، مفهوم هذا؟ طيب، ومن يخرج من بيته، هذا أيضا دليل على هذه القاعدة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إذن أيضا لم يبين له الإيه؟ لم يبين له أجرا معينا، مفهوم هذا؟ فقد وقع أجره على الله. إذن إخفاء الأجر دلالة على عظم الجزاء، واضح هذا؟ عندك أيضا الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة وأيضا من حديث أبي سعيد الخدري، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن قيل له من هو آخر أهل الجنة دخولا، قال رجل يقوم في النار مرة وتلفحه مرة ويقوم يمضي مرة ثم بعد ذلك يخرجه الله عز وجل من النار، فيقول أي رب أخرجني منها، قال يا عبد إن أخرجتك منها هل أنت سائلي عن شيء غيرها؟ يعني هل تسألني عن هذا الحديث صحيح مسلم، هل أنت تسألني عن شيء غير خروجك من النار؟ قال لا وعزتك لا، لن أسألك عن شيء غيره. فيأخذ الله منه المواثيق والعهود، واضح المواثيق والعهود أنه إيه؟ لن يسأل عن أي شيء آخر. فيخرج من النار فتقرب له شجرة فيقول أي رب أدنني من هذه الشجرة كي أشرب من مائها وأستظل بظلها، فقال الله عز وجل له قال ألم آخذ منك العهود والمواثيق ألا تسأل غيرها، ما أغدرك يا ابن آدم، فقال إن أعطيتك إياها هل تسألني غيرها، فيقول لا يا رب لا أسألك غيرها، فيدنيه الله عز وجل من هذه الشجرة فيشرب من مائها ويستظل بظلها، ثم ترفع له شجرة أخرى بقرب من الجنة فيقول أي رب أدنني من هذه الشجرة كي أشرب من مائها وأستظل بظلها، فيقول الله عز وجل ألم تقل لي أنك لن تسألني عن شيء غيرها، ما أغدرك يا ابن آدم إنه لا يشبعك شيء، دي رواية مسلم، إنه لا يشبعك شيء. ثم يسمع أهل الجنة فيقول أنا سكت الحديث لأني أريد منه شاهد ثم يسمع أهل الجنة فيقول أي رب أدخلني الجنة، يعني شوفوا كان فين، فيقول أي رب أدخلني الجنة، واضح؟ فيجدها ملأة، يجدها ملأة أي كأنها ملئت، فيقول الله عز وجل له تمنى، فيقول أي رب أريد كذا وأريد كذا وأريد كذا، فيعدد له أشياء، والنبي عليه الصلاة والسلام ضحك فقال ألا تسألوني عما ضحكت، قالوا مما ضحكت يا رسول الله، قال ضحكت لضحك رب العزة لهذا العبد، فيقول الله عز وجل لك مثل ملك من ملوك ملك ملك من ملوك الدنيا، فيقول اللهم هل تسخر بي وأنت رب العالمين، وفي رواية أتضحك مني وأنت رب العالمين، فقال الله له أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، ولكني على ما أشاء قادر، فله مثل ملك 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 من ملوك الدنيا، خد بالك ده آخر أهل الجنة دخولا. فيقول الله له ولك مثله ولك مثله ولك مثله. يبقى ليك ملك أكبر ملك من ملوك الدنيا، شوف كان عايش إزاي، وليك مثل ملكه 3 مرات. قال أبو سعيد الخدري: وكنت جالسا في مجلس أبي هريرة، أبو هريرة اللي بيحدث بالحديث ده، لا أرد على أبي هريرة شيئا حتى قال ولك مثله ومثله ومثله. فقال أبو سعيد الخدري: يا أبا هريرة، شهدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعت منه ولك مثله 10 مرات. قال أبو هريرة: أما أنا فسمعتها 3. واضح؟ طيب من اللي معه الحق؟ كلاهما على حق، لأن أبو هريرة حدث بما سمع في مجلس، وأبو سعيد حدث بما سمع في مجلس. فقال الله له لك مثله ومثله ومثله 10 مرات. ثم قال له تمنى، ده بعد ما أعطاه الايه الملك، قال له تمنى. فيقول: أي ربي أريد كذا وأريد كذا وأريد كذا، حتى، شوف الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى إذا انقطعت به الأماني، يعني خلاص لا يريد أي شيء، كل اللي في نفسه إيه؟ كل ما كان في نفسه أخذ. حتى إذا انقطعت به الأماني، فيقول الله له وكذا وكذا وكذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويجعل الله يذكره. بيقول: طب وكذا؟ مش كان نفسك برضه في دي؟ يقول له: نعم وكذا. فيقول الله له وكذا، يقول له: نعم وكذا، ويقول الله له وكذا، نعم وكذا. يعني هو ايه؟ مش عارف، والله عز وجل يذكره، نسأل الله السلام. الشاهد اللي انا عايزه ايه؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا اخر اهل الجنة دخولا، هذا ادناهم، فما اعلاهم؟ فقال: قال الله عز وجل: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله السلامة والعافية. إذن إخفاء الأجر دلالة على عظم الايه؟ على عظم الجزاء، مفهوم هذا؟ واخفاء العقوبه دلاله على ايه؟ على عظمها ايضا، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك هنا قال ايه؟ قال: لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاسم، ابهم الاسم ام بين؟ ابهم، صحيح؟ فصار هنا الابهام دلالة على عظم الايه؟ دلالة على عظم الجزاء في العقوبة، مفهوم هذا؟ هذا كله لمن مر أمام المصلين فقط. قال: لكان عليه أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. هنا لما سئل أبو جهيم: 40 ماذا؟ قال: أبيت 40 شهرا، 40 سنة، 40 يوما. ولكن الشاهد هنا أنه واجب عليه أن ألا يمر من أمام هذا المصلي. أيضا قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. إذن هذا الحديث أيضا يبين ما الذي عليه، أي على المصلي، إذا مر هذا الرجل وأبى أن يرجع عن هذا الحكم، وأبى إلا أنه يمر من أمام المصلي، فماذا عليه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فليدفع. فليدفعه هنا اشتملت على حكم الأمر، لأنه يدفعه فعل مضارع جزم بلام الأمر، فهنا وجب عليه أن يدفع، واضح؟ طيب، فإن أبى، أي هذا الرجل إن أبى إلا أن يمضي من أمام المصلي، مصر أنه يمضي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فليقاتل. فإنما هو شيطان. وفي رواية فإن معه القرين أي الشيطان. طيب ما معنى فليقاتل؟ فرق بين المقاتلة والقتل. المقاتلة أي المفاعلة المدافعة بشدة أكثر من الأولى، فالأول أنه يمنع، يضع يده وكذا يمنعه من المرور. ثانيا إذا أبى أيضا أن يمر هنا إيه؟ هنا يدفع أي يرده بقوة. هذه معنى المقاتلة. قال لأن معه شيطان، وفي رواية فإنما هو شيطان، وفي رواية فإنه معه القرين. مسألة، هب أنه دفعه هكذا فمات الرجل، واضح؟ رجل يريد أن يمر وأنا دفعته هكذا بقوة لأنه أصر على أن يمر، فأنا دفعته بقوة فمات. هب أنه وقع مات، كان عنده مثلا القلب، كان عنده أي شيء فمات، هل علي الدية؟ هل يكون أنا علي الدية، دية هذا الرجل؟ الجواب بالإجماع لا، ليس علي شيء. وذكر الشوكاني أن هذا الإجماع، هناك قول عند بعض المالكية أنه يكون عليه الدية، ولكن هذا كلام شاذ، هذا كلام شاذ، ليس عليه شيء. لما ليس على شيء؟ لماذا؟ انظر القاعدة بتقول إيه؟ كل ما ترتب على ما أبيح فلا شيء عليه، كل ما ترتب على ما أبيح فلا شيء. ما معنى كل ما ترتب على ما أبيح؟ هب أن الحاكم أمر بقطع يد السارق، واضح؟ إذن هذا القاطع أمر بقطع يد السارق، بعد أن قطعت يده هذا السارق لم يهتم بها، فظل الدم ينزف أو الجرح صار فيه عفونة فمات. هل الذي قطع اليد عليه الدية؟ بالإجماع لا. لما؟ لأن موته ترتب على ما أبيح لهذا القاطع من الحد، واضح؟ لأنني حينما قطعت يده فقد أحسنت في هذا الفعل، أنا أحسنت في إيه؟ في قطع يده، فأنا محسن في هذا، وما على المحسنين من سبيل، أي ليس لك عليه أي سبيل. رجل جلد 100 جلدة، بعد أن جلد 100 جلدة صار مريضا عدة أيام ثم مات، واضح هذا؟ طيب هذا الموت ترتب على إيه؟ على الجلد، مفهوم؟ لكن هل علي أنا شيء بهذا الجلد من هذا الموت؟ الجواب لا. لما؟ لأنه ترتب على ما أبيح لي، واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ فكل ما ترتب على ما أبيح فلا شيء، أنا أبيح لي هذا فترتب عليه أشياء فلا شيء عليه. لما؟ لأنه أبيح لك من الشرع أن تفعل هذا الشيء، أن تفعل هذا الشيء، فلما فعلته فأنت قد أحسنت في هذا الفعل، أنت أحسنت في هذا الفعل، وما على المحسنين من سبيل. أنت ماشي في الطريق، الطريق رايح جاي، أنت ماشي في طريقك صحيح، واضح هذا؟ هذا طريقك أنت، ومعروف أن هذا الطريق لا يمضي فيه أحد، فيش حد يمشي أبدا في الطريق كذا، هذا طريق سريع. وأنا مضي في الطريق مر رجل فقتل، ضرب بالسيارة فقتل، هل علي شيء؟ الجواب لا، لا يرد في ذهني قتل الخطأ، لأن قتل الخطأ إذا مررت أنا في أمر ليس لي عليه سبيل ولكن قتل خطأ، يعني مثلا الطريق هذا ذاهب وأنا جاي منه، أنا آت منه، مفهوم؟ هل أنا مخطئ أم لا؟ أنت مخطئ، نعم. طيب مر رجل، هل أنا قاصد متعمد أن أقتله؟ لا أنا غير متعمد أن أقتله، فقتل، قتل إيه؟ هنا قتل خطأ. أما الأول فلا يحسب له قتل خطأ. لما؟ لأن قتل هذا الرجل ترتب على ما أبيح له. هذا ضابط في غاية الأهمية، لأن كثير من الناس يظن أن كل قتل إيه؟ هو غير متعمد يكون خطأ. لا، مسألة، هب أن الهيئة الحكومية مثلا في الكهرباء أو المية بتفحص في الشوارع، صحيح؟ طيب أبيح لها ولا لا؟ أبيح لها، هنعمل مثلا ماسورة مية، ماسورة كهرباء، فأبيح لنا أن نحفر في هذا المكان. ثم جاء رجل بالليل مثلا فسقط في هذه الحفرة، كسرت رجليه أو مات، هل علينا نحن الحفارون علينا الدية؟ الجواب لا، لأنه ترتب على ما أبيح لنا، وقد أحسننا فيما أبيح لنا، وما على المحسنين من سبيل. لكن الرجل الثاني حفر حفرة في الشارع، ليه؟ عشان التكاتك ما تعديش، مصدعيننا في الشوارع وإحنا مش عايزينهم يعدي في الشوارع، خلاص كده، فنعمل لهم حفرة في أول الشارع وعفرة في آخر الشارع، ليه؟ يبقوا عارفين إن الشارع ده إيه، في حفر ما حدش يعرف يمشي فيه عشان نعرف ننام براحتنا. طيب واحد توك توك معدي بالليل، مفهوم؟ ولا داري بأي حاجة، وراح نزل في الحفرة هو التوك توك، حكمه مات، البنزين مش عارف ولع في السيجارة بتاعته، التوك توك وهو اتحرق وهما الاثنين، حكم من حفر هذه الحفرة يعد قتله خطأ ولا لا؟ يعد قتله خطأ، صح كده؟ لما؟ لأنه غير محسن فيما أبيح له، لأنه لم يباح لك أن تفعل هذا الفعل. واضح الضابط؟ مفهوم؟ فكل ما ترتب على ما أبيح فلا شيء عليه، خلاص كده؟ كل ما ترتب على إيه؟ على ما أبيح فلا شيء، فلا شيء علي أنا ليس علي شيء، مفهوم؟ كما ذكرت لك، يبقى كل ما أبيح لك فعله، واضح؟ كل ما يباح لك فعله فترتب عليه شيء فهذا لا شيء إيه؟ عليه. واحد واضح وضع مثلا تلاجة في الشارع حتى يشرب منها الناس، محسن ولا لا؟ محسن. شرب منها واحد جاءته مثلا شرق ومات، يبقى السبب المية ولا لا؟ سبب المية. اللي وضع التلاجة ده يتحمل قتل خطأ؟ إذا كان نضع التلاجة وشيل برضه الكفارة، فوالله ما حصلت حاجة. ما ممكن بعض الجاهل يقول أنت قتلت قتل خطأ، فاهم؟ لا، لأن هذا ترتب على ما أبيح، لا ده بل هو مستحب كمان في الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام في سنن النساء قال أفضل الصدقة سقي الماء، أفضل الصدقة إيه؟ سقي الماء. إذن كل ما ترتب على ما أبيح فلا شيء، فلا شيء عليه. واضح الضابط كده؟ خلاص كده؟ مفهوم؟ طيب يبقى هنا أنا أبيح لي مقاتلته ومدافعته بقوة، فترتب على هذا الفعل أنه إيه؟ مات. هل أنا قتلته قتل خطأ فأحمل الدية؟ لا، أنا ليس لا أحمل الدية. لما؟ لأنك أحسنت في مدافعته، مفهوم هذا؟ وما على المحسنين من سبيل، مفهوم الكلام كده؟ ما على المحسنين من إيه؟ وما على المحسنين من سبيل. قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أقبلت راكبا على حمار آتان، آتان أنثى الحمار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. كلمة ناهزت الاحتلام معنى ذلك أن هذا الحديث قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بوقت قريب جدا. لما؟ لأن عبد الله بن عباس كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث سعيد بن جبير قيل لابن عباس مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، حتى يدرك، واضح؟ فقال ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار مررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الآتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. فأفاد هذا الحديث أن ابن عباس رضي الله عنه مرة كان يركب أنثى الحمار الآتان ومر أمام المصلين ثم بعد ذلك ترك الحمار ووقف في الصف ولم ينكر عليه أحد. هنا أولا مسألتان، المسألة الأولى المرتبطة بالحديث الأول ألا وهو إذا صلى أحدكم إلى شيء إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شيء يستره من الناس. إذن هذه مسألة ألا وهي وضع الستر أمام المصلي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر في هذا الحديث بوضع شيء يستر المصلي أن يكون أمامه. ما الوجوب في هذا الحديث؟ أين الواجب؟ بقوله فليستتر، خلاص؟ طيب فليستره بشيء. وعندك أيضا في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم إلى صلاته فليستتر، مفهوم؟ إذن يجعل أمامه شيء يستره. وأيضا عندك في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم إلى صلاته فليجعل أمامه كمثل مؤخرة الرحل. طيب يبقى المسألة الأولى وجب وضع شيء يسترك، فلا تصلي إلى أي شيء هكذا، يعني كثير من الناس يصلي وليس أمامه شيء، مفهوم؟ حتى ولو كنت في المسجد، حتى ولو كنت في بيتك، إذا كنت في أيما مكان وجب عليك أن تضع شيء أمامك وتدنو منه، كما في رواية عائشة إذا قام أحدكم إلى صلاته فليجعل أمامه كمثل مؤخرة الرحل ثم ليدنو منها، أي يقترب منها. فكثير من الناس تجده في المسجد يصلي وليس أمامه شيء، اقترب من الساتر، اقترب من الحائط، اقترب من العمود، المهم أنه يكون أمامك شيء يسترك. وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه على الوجوب ليس على الاستحباب، لأن الأمر إنما يفيد الوجوب، واضح هذا؟ طيب هذه مسألة. المسألة الثانية ما هو مقدار هذا الساتر الذي سأصلي عليه، يعني أنا سأضع أمامي شيء ما هو مقداره؟ النبي عليه الصلاة والسلام وضح مقدار هذا الساتر فقال فليجعل أمامه كمثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل أي سنمة الجمل، تعرفين الجمل بيبقى على ظهره شيء معوج كده، شيء عالي ومعوج، ده اسمه اسمه السنم، سنم الجمل. ده مقداره قد ايه؟ مقداره ممكن تقول مثلا 30-40 سنتي، واضح؟ يعني ممكن مثلا بمقدار زجاجة مثلا نصف لتر أو زجاجة لتر، مفهوم؟ هذه توضع توضع أمامك. إذن هذا هو أقل مقدار فيها. مسألة، هل إذا لم يجد يضع أمامه خيط أو خط ليس أمامه شيء مثلا فيجعل أمامه النعل، يخلع مثلا نعليه ويضعه أمامه، أو يجيب مثلا يأتي بالهاتف ويضعه أمامه، أو بعض الناس يخلع النظارة ويضعه أمامه، يقول لك هذا ساتر. واحتجوا بالحديث الذي رواه أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم إلى صلاة فليجعل أمامه كمثل مؤخرة الرحل فإن لم يجد فليخط خطا، فليخط خطا هكذا. ولكن هذا حديث ضعيف، وإن كان بعض الحنابلة يقول به، ولكن هذا حديث إسناده لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما مقدارها أقل مقدار هو مثل مؤخرة الرحل. إذن هذا هو الأصل، أن الإمام والمنفرد وجب عليهما أن يضع أمامه أن يضع أمامه شيء. لما؟ الوجوب هنا للحديث فليجعل فليستتر، وأما مقداره كما ذكرت لك. أما المأموم فهل أيضا عليه أن يضع أمامه شيء؟ وإذا مر أمامه أحد هل يمنع أو يدفعه؟ هذا الحديث يبين أن المأموم ليس عليه ليس عليه أن يجعل أمامه شيء، وإنما الإمام هو الذي يستره، والإمام أيضا يضع أمامه شيء. إذن مؤخرة الرحل أو مثل مؤخرة الرحل التي أمام الإمام تغني عن وضع شيء للمأموم. أين الدليل؟ حديث ابن عباس هنا لما قال إني مررت بحمار آتان، أي أنثى الحمار، مررت بآتان، قال ثم تركته يرتع فلم ينكر علي أحد. إذن لا الصحابة ولا النبي عليه الصلاة والسلام أنكر علي. إذن يجوز للمأموم أن يترك من يمر أمامه، واضح هذا؟ أن يترك من يمر أمامه، لأن هذه سنة إقرارية منه هو عليه الصلاة والسلام، إقرارية منه هو عليه الصلاة والسلام. لكن الإمام أو المنفرد يجب عليهم أن يضع أمامهم شيء. فإذا مر رجل أمامك من وسط الصف فلا تمنعه ولا تدفعه ولا تحتج به بحديث فليدفع فإن أبى فليقاتل، وهذا كلام عام، يقال نعم كلام عام، ولكن حديث ابن عباس الذي ذكرنا هذا يخرج المأموم، معايا ولا لا؟ يخرج المأموم من هذا العام، حديث أبي سعيد اللي احنا ذكرناه أن النبي عليه السلام أذن لك أن تدفع من يمر أمامك. طيب فإن أبى فليقاتل، الكلام ده للإمام ولا المأموم ولا المنفرد؟ الجواب هذا كلام عام، لأن النبي لم يفصل هنا، مفهوم؟ لم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال. فلما لم يستفسر ولم يستفصل، إذن علمنا أن الكلام هذا عام يشمل الإمام والمأموم والمنفرد. طيب جاء حديث ابن عباس سلب العموم، يعني أخرج المأموم من هذا الحديث، إذن معنى ذلك أن المأموم ليس عليه أن يضع أمامه شيء. واضح هذا الكلام؟ طيب في رواية هذا الحديث ابن عباس يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. احتج به الفريق الذي قال بأنه ليس بلازم أن يضع المصلي أمامه شيء. لما؟ لأن انظر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير جدار، يعني ليس أمامه جدار. فقالوا إذن الأحاديث التي فيها الأمر بالوجوب، إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليجعل أمامه كمثل مؤخرة الرحل فليستتر، إذن معنى ذلك أنه ليس للوجوب إنما هو للاستحباب. لما؟ لأن النبي هنا كان لا يصلي إلى جدار، صحيح هذا؟ الجواب على هذا لا يستلزم من عدم رؤية الجدار أنه ما يوجد شيء أمامه عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا لو أنك تصلي، رأيت رجل يصلي بأناس في صف 2 3 4 على ما يكون، وأنت رأيت الإمام يصلي بهم وليس شيء أمامه، هكذا ليس شيء أمامه، صحيح فيما بدا لك، لكن لا يستلزم من أنه لا يصلي إلى جدار أنه لا يصلي إلى شيء أمامه. لا، من أين هذا في الحديث؟ أين في الحديث أنه ليس أمامه العصا وعصاته عليه الصلاة والسلام؟ أنت عندك في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أنس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يصلي في الصحراء ركز حربته أمامه عليه الصلاة والسلام، إذا كان بيجعل أمامه إيه؟ الحرب. واضح هذا؟ طيب الحرب هذه ليست جدار وقد لا ترى، لو أنك نظرت إلى الإمام، الإمام هكذا ويصلي، ستصبح يصلي إلى إيه؟ إلى غير شيء، لكنه يصلي أمامه حربته، أمامه عصاه، ممكن يضع زجاجة أمامه، ولكن هذه الزجاجة إيه؟ لا ترى، فلا يستلزم من عدم وجود الجدران عدم وجود أي ساتر يصلي أمامه عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ إذن هل عندك دليل أنه ما كان أمامه شيء يستره للصلاة؟ ها؟ الجواب لا، ليس عندك دليل أنه ما كان أمامه شيء يستره، قد يكون أمامه شيء كمثل مؤخرة الرحل. إذن ليس عندك دليل أنه ما كان يضع أمامه شيء. ممكن تقول لي وهل عندك أيضا دليل على أنه كان يضع شيء يستره؟ أقول لك لا. إذن تذكرون في المحاضرة الماضية حينما ذكرنا إذا لم يوجد نص في مسألة محتملة يرجع إلى أصل المسألة إن كان هناك أصل، تذكرون هذا لما ذكرنا في أمر الختان، صحيح؟ فإذا لم يكن في المسألة دليل فيرجع إلى إيه؟ إلى أصل المسألة إن كان هناك أصل. فأنت لست ليس عندك دليل بأنه ما كان أمامه شيء، وأنا ليس عندي دليل أنه ما كان أمامه شيء، إذا نرجع إلى أصل المسألة ألا وهي أنه واجب عليك أن تضع شيء، مفهوم؟ إذا أنت الذي عليك الدليل أن يصرفني من هذا الأمر، ألا وهو فليجعل أمامه كمثل مؤخرة الرحل، مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ هذا هو الأصل كما ذكرت لك حينما قالوا بأنه ليس هناك ختان للنساء لأن بنات النبي عليه الصلاة والسلام لم يختتن، أذكركم. طيب هل عندك دليل أن بنات النبي لم يختتن؟ لا، ليس عندي دليل. طب هل عندك دليل أن بنات النبي اختتن؟ ليس عندي دليل. إذا ليس عندي دليل لا هنا ولا هنا، فإذا لم يوجد نص في دليل محتمل في أمر محتمل فيرجع إلى أصل المسألة إن كان هناك أصل. وهناك أصل ولا لا في أمر الختان؟ نعم هناك نصوص في أمر الختان، واضح الكلام؟ إذن الصحيح أن من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان أمامه شيء، إذن هو الذي عليه الإيه؟ هو الذي عليه الدليل. فإن قيل قول ابن عباس كان النبي لا يصلي إلى جدار، يقال لا يستلزم من عدم وجود الجدار عدم وجود شيء يستره في الصلاة، مفهوم هذا؟ أنا لو رأيتك هكذا تصلي في الشارع أقول كان يصلي لا إلى شيء، ما فيش أمامه لا بيوت ولا جدار ولا أي حائط، أنا صدقت فيما قلت ولا لا؟ صدقت فيما قلت، لكن هل أستطيع أن أجزم أنه ما كان هذا الإمام يضع أمامه أي شيء ولا زجاجة حتى؟ لا أستطيع أن أجزم بهذا، صحيح ولا لا؟ طيب فإذا كان هذا الكلام محتمل قد يكون أمامه وقد لا يكون أمامه، فإذا لم يوجد دليل هنا ولا هنا يرجع إلى أصل المسألة إن كان هناك أصل، مفهوم؟ وكما ذكرت لك أيضا حينما ذكرت لك هل للمرأة الحائض أن تدخل المسجد أم لا، واضح هذا؟ طيب ذكرنا أن ابن حزم يقول لها أن تدخل المسجد، وهذا مذهب المزن وابن المنذر والشيخ الألباني رحمة الله عليه. طيب الجمهور قالوا ليس لها أن تدخل المسجد. طيب الشاهد هنا احتج كلا الفريقين بالمرأة التي كانت تقوم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت هناك امرأة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام تنظف وتقوم عليه، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام لها بحش في المسجد، حش يعني زي خباء كده أو خيمة تبيت فيها تقوم على نظافة المسجد، مفهوم هذا؟ فابن حزم قال هذه امرأة في مسجده عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت حائضا أن تخرج من المسجد، فتركه إياها لها عليه الصلاة والسلام إذا معنى ذلك أنه أجاز إيه؟ أجاز لها أن تمكث في المسجد، وهذه المرأة تحيض، مفهوم هذا؟ ولم يقل لها إذا حضت فاخرجي من المسجد. طيب الجمهور قالوا إيه؟ قالوا لا، ومن أدراك أن هذه المرأة كانت حائضا، هذه امرأة كانت أيسة من المحيض، أيسة من المحيض، امرأة عجوز يعني، هذه امرأة كانت آيسة من المحيض يعني كانت لا تحيض. طيب المرأة دي تحتمل ولا لا؟ تحتمل تكون آيسة من المحيض، وتحتمل أنها كانت تحيض. طيب يبقى من هنا ما عنديش إيه نصه. طيب يبقى يرجع لأصل المسألة إن كان هناك أصل، والأصل في النساء أنهن يحضن، صحيح كده؟ يبقى من قال بالمنع هو الذي عليه الايه؟ احفظ القاعدة دي في غاية الأهمية، بحيث انك تقطع اي انسان بحيث ان هو يريد ان يدخل اي احتمالات في الشريعة، يقول لك يحتمل ويحتمل ويحتمل ويحتمل، مفهوم الكلام؟ واضح هذا؟ اذن فان قال قائل ان ابن عباس قال لا كان يصلي الى غير جدار، يقال لا يستلزم من عدم رؤية الجدار عدم وجود شيء يستر الصلاة يستر المصلي. مفهوم هذا الكلام؟ طيب. قال عن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا على حمار آتان، ذكرنا أن الآتان أنثى الحمار، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، مررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، معنى ذلك أنه مر أمامه أيضا إيه؟ أمامه أيضا الحمار. فهم هذا؟ ثم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. ليس فيها مصابيح. كنت أنام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ورجلاي في قبلته. طيب، هو ما المراد من هذا الحديث أيضا؟ لماذا عبد الغني المقدسي أورد هذا الحديث؟ يريد أن يقول لعل مذهب عبد الغني المقدسي هذا، يريد أن يقول أنه يجوز للمرأة والحمار أن يمر من أمام المصلي، وإن مرت المرأة من أمام المصلي فهذا لا يبطل الصلاة. هذا لا يبطل الصلاة، لأن عندك حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقطع صلاة المرأة الكلب، وفي رواية الكلب الأسود، وفي رواية الكلب العقور. قال والمرأة الحائض، الحائض أي المرأة التي بلغت المحيض، والحمار. طيب، فإذا مر هذه الأشياء من أمام المصلي حكم الصلاة هنا؟ اختلف الناس في هذه المسألة، فمنهم من قال بأنه تقطع صلاته، بمعنى قطع بطلان، أي القطع قطع بطلان، يعني لو حضرتك بتصلي في البيت ومرت الزوجة من أمامك، مفهوم؟ وأنت بتقول بالقطع قطع الصلاة، وهذا مذهب أبو محمد بن حازم، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن القطع هنا قطع بطلان. فهم؟ تبقى مصيبة بقى لو زوجتك حنبلية وهي مقرفانة منك، وكل ما تيجي الصلاة تروح معدية من قدامك تقول لك صلاتك باطلة، عيد الصلاة تاني بقى. كل ما تيجي الصلاة تعدي من قدامك تتخني. مفهوم؟ الله المستعان. فممكن يعني برضو المرأة إذا كانت غير طالبة للعلم بينفع برضو. فلو أن المرأة تمرت من أمامك، فابن حزم وأحمد يبطل إيه؟ يبطل الصلاة، يقول الصلاة باطلة. مفهوم هذا؟ الجمهور الشافعي ومالك وأبي حنيفة يقولان لا، يقولان لا، الصلاة صحيح. طب والحديث؟ قالوا القطع هنا أي قطع خشوع، قطع خشوع. طبعا الراجح الذي لا مرية فيه هو مذهب أحمد بن حزم. لما؟ لأن عندنا أن الأصل في الألفاظ على الظاهر، الأصل في الألفاظ أنها على ظاهرها، قطع يعني قطع. طيب قل لي مش ممكن القطع ده يكون قطع بطلان؟ يحتمل قطع بطلان، ويحتمل قطع خشوع، صحيح ولا لا؟ يقال هذا الكلام غلط من وجهين. الوجه الأول أنني ذكرت لك أن الظاهر قطع البطلان. ما معنى الظاهر؟ الظاهر احتمال المعنيين، وهو في أحدهما أرجح، في أحدهما أرجح. خلاص كده؟ يعني مثلا قلت لك أنا تيممت اليوم، تيممت إيه؟ اليوم. أنت ممكن تقول لي تيممت اليوم، طب رحت فين؟ ما هو التيمم بمعنى القصد. هل أنا قصدت تيممت يعني قصدت مثلا بيت فلان؟ أم تيممت التيمم الشرعي الذي سيرد إلى ذهنك هو المعنى الراجح، فتقول لي إيه؟ لماذا؟ هل ما وجدت ماء؟ صحيح؟ فقولك لماذا؟ هل ما وجدت ماء؟ طيب لماذا أنت لا تذكر القصد؟ ما هو إن التيمم أيضا قصد، صحيح؟ تيممت التنور فألقيت فيها الورقة كما قال كعب بن مالك حينما أرسل إليه ورقة من زعيم الغساسنة، مفهوم؟ إن نعلم أن صاحبك قد جفاك فالحق بنا، قال وهذه من الفتن، وراح إيه؟ رمي الورقة في التنور، قال فتيممت التنور فألقيت بها، تيممت يعني قصدت. إذن الكلمة هنا إيه؟ محتملة صحيح؟ لكن ليست مجملة، إنما هي ظاهرة، فالظاهر هو الكلام الذي يحتمل عدة معان وهو في أحدهما أرجح. أقول لك هل صليت اليوم؟ فتقول لي والله أنا ما دعيتش النهاردة، لم أدعو اليوم، هل تقول لي هذه الكلمة أم تقول لي نعم صليت الخمس فرائض؟ نعم صليت الخمس فرائض، مع أن الصلاة يحتمل أيضا بها الدعاء، صحيح؟ أيضا لها تعريف الدعاء، لكن لها تعريف الدعاء ولها التعريف الشرعي، ولكن في أحدهما أرجح وهو التعريف الشرعي. لذلك قلت الصلاة هنا في قوله تعالى وأقيموا الصلاة معنى ظاهر، فيسمى إيه؟ معنى ظاهر. مفهوم الكلام ولا لا؟ طيب إذن يقطع صلاة المرء، يحتمل قطع خشوع ويحتمل قطع بطلان، لكن الظاهر هنا القطع إيه؟ قطع بطلان، بقول لك صلاتك مقطوعة، صلاتك إيه؟ مقطوعة. أول ما يرد على لسانك تقول لي ليه باطلة؟ ليه ما باطلة؟ إذن أنت قلت لما باطلة لأن المعنى الراجح هو الذي ثبت عندك، صحيح ولا لا؟ مفهوم؟ طيب أقول لك فلان كفر، تقول لي كفر؟ تخرجت من ملة، مع أن ممكن كفر كفر دون كفر، وممكن كفرا كفرا أكبر، صحيح؟ لكن حينما يقال كفر لا تقول يحتمل ويحتمل، لا، لأنه إذا كان يحتمل لها أكثر من معنى لكن في أحدهما أرجح، في أحدهما أرجح. ومن هنا ابن تيمية القاعدة دي في غاية الأهمية، والله شوف كما يقول الشعبي يرحل إليها القاعدة الوهلية. ابن تيمية لما بيتكلموا في عمدة الفقه ففي أمر حكم الصلاة، فلما قالوا بأن الكفر في الأحاديث التي في كفر تارك الصلاة قالوا كفر دون كفر، قال الظاهر في الكفر إذا أطلق إنما يراد به الكفر الأكبر، مفهوم؟ إنما يراد به الإيه؟ الكفر الأكبر، هذا هو الإيه؟ هذا هو الظاهر، مفهوم؟ عندك ظاهر مؤول مجمل مبين الفرض، خلاص كده؟ طيب يبقى يقطع صلاة، يقطع صلاة المرء، يبقى القطع هنا الظاهر قطع إيه؟ قطع بطلان، لأن اللفظة تسمى لفظة ظاهرة، خلاص؟ مش لفظة مجملة، ليست لفظة مجملة، إنما لفظة إيه؟ لفظة ظاهرة، لأن في أحدهما أي في أحد المعاني أرجح من المعنى الآخر، خلاص كده؟ الجواب الثاني أنه لا يصح أن يقال قطع خشوع، لما؟ لأنه لو كان قطع خشوع لما خص بهؤلاء الثلاثة فقط، لو كان القطع قطع خشوع لكان كل من يمر أيضا يقطع خشوع الرجل، صحيح ولا لا؟ لو مر طفل حتى هذا يقطع أيضا، أيضا يقطع خشوعه أو شيء من خشوعه، فلما خص هؤلاء الثلاثة؟ فلما خص هؤلاء الثلاثة مع كلمة القطع علم أن القطع هنا قطع بطلان، والجواب الثاني أقوى كمان من الأول، صحيح ولا لا؟ هذا كلام واضح جدا، مفهوم هذا؟ إذن القطع هنا يقطع صلاة المرء قطع إيه؟ قطع بطلان. مسألة عقدية، إن قال قائل ف فلما خص هؤلاء الثلاثة؟ فلما خص هؤلاء الثلاثة؟ حمار الكلب العقور في رواية الأسود البهيم ذو النقطتين، كل دي رواية، والمرأة الحائضة التي بلغت المحيض. لماذا هؤلاء الثلاثة؟ قولك لماذا هؤلاء الثلاثة تحتمل أمرين: إما أنك تسأل لوقف العمل مع وقف معرفة الحكمة، وهذا ضلال مبين، وإما أنك تستفسر عن الحكمة مع التسليم لعمل الحديث. واضح هذا الكلام؟ وهذا هو نعم. فإذا كنت تسأل طيب ما الحكمة من هؤلاء الثلاثة فقط، أنا أستفسر فقط، لكن أنا عارف، أنا مصدق بكلام النبي عليه السلام، صح السند خلاص إلى النبي عليه السلام، انتهى الأمر، الأمر إنما ينفذ، لا مرية فيه ولا مناص فيه ولا يرجع فيه، خلاص سلمنا لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن تعرف حكمة؟ مفهوم هذا الكلام؟ يقال نعم، يقال نعم، أي نعم هنا إذا، لكن قد يظهر لك حكمة وقد لا تظهر لك حكمة. ما قلت قد يكون فيه حكمة وقد لا يكون فيه حكمة خطأ، لأنه ما من أمر ولا نهي وما من طلب، سواء كان طلب فعل أو طلب ترك، إلا ولله فيه حكمة، لأنه لا يطلب شيء عبث سبحانه وتعالى. لأن حينما أمرك بشيء أو أنهاك عن شيء لغير شيء هذا عبث، مفهوم؟ اذهب إلى فلان، طب ليه؟ ما عرفش، روح له خلاص، ما عرفش. إذن أنت أمرت ولا لا؟ أمرت، لكن هناك غاية ومقصد؟ ليس هناك غاية ولا مقصد. إذن أمرك إياي عبث، صحيح؟ مفهوم هذا؟ لكن هناك حكمة، قد تكون هناك حكمة يظهرها لك رب العالمين أو نبيه عليه الصلاة والسلام يبين لك. يعني مثلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من مقابلهم، ها الآية كده انتهت، ولقد فتنا، طيب لما؟ فلا يعلمن، اللام هنا لام الحكمة تسمى باللام الغائية، أي العلة الغائية، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن بين لك وأظهر لك حكمته هنا سبحانه وتعالى ولا لا؟ نعم. لكن هناك أحكام لا تظهر لك حكمة، فإن لم تظهر لك الحكمة في بعض المسائل فسلم لأصل حكمته، سلم لأصل حكمته. يعني مثلا أنت تتوضأ ثلاث مرات، ليه؟ ما الحكمة في ثلاث مرات فقط؟ تتوضأ وإن توضأت ثم أخرجت ريحا تعيد الوضوء، طيب ما للريح وما لأعضاء الوضوء؟ ولكن هنا أمر، طيب هناك حكمة ولا لا؟ هناك نعم حكمة، طيب هل عرفتها؟ أنا أؤمن بها وإن لم أعرفها لكن أسلم لأصل حكمته. أنت بتذهب إلى الطبيب، فالطبيب يقول لك خذ هذا الدواء الآن وبعد أسبوع ائتني حتى تأخذ دواء آخر خلاف هذا، صحيح ولا لا؟ طيب أنت عارف كويس أن هذا الطبيب رجل استشاري وأنت تثق فيه تماما، فيقول لك لا الدواء ده مش ينفع، احنا لازم نعمل عملية، بتروح بتسلم له خالص، صحيح؟ وأباك وأمك يسلمونك إياك إلى الطبيب ويفتح بطنك. طيب هو أنت سألت معلش يا دكتور أنت فتحت هنا ليه وما فتحتش هنا ليه؟ طب وليه ما خدتش المشرط من هنا؟ طب وليه ما خدش المشرط من هنا؟ حد يعمل كده أبدا؟ لا. طب ليه ما؟ ها؟ لأنك سلمت لأصل علم الطبيب عندك، وإن لم تعرف بعض أفراد حكمته أو علمه هنا، ليه أخذ المشرط هنا ولم يأخذ المشرط هنا، أو قطع من هنا ولم يقطع من هنا، يقول لك انتش فاهمك، انت ده دكتور كبير جدا، انت ما تعرفش ده واخد دكتوراه في كذا وكذا وكذا، واخدها مش عارف من فرنسا ومن اوروبا ومن امريكا، مش فاهمك انت، ما تعرفش انت الحاجات دي، سلم له انت بس نفسك، صحيح؟ اذا سلمت له ليه؟ لاصل علمه عندك. لله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. فإن خفيت عنك بعض أفراد الحكمة فسلم لأصل حكمته، لأنه لا يفعل ولا يأمر ولا يطلب منك إلا لحكمة، لا يفعل عبث سبحانه وتعالى. ذلك تعريف اسم القدوس، هو الذي تنزه عن فعل النقص والعيب سبحانه وتعالى، مفهوم؟ إذن هنا إن غابت عنك بعض أفراد الحكمة فسلم ليه؟ فسلم لأصلها. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني. احتج بهذا الحديث على أن المرأة إذا مرت لا تقطع الصلاة، فهم هذا؟ لأنها قالت إيه؟ ورجلاي في قبلته، وإذا أراد أن يسجد غمزني، معنى ذلك أنها كانت أمامه. قال ابن حزم: وإنما موطن النزاع في المرور، في المرور أمام المصلي، ليس موطن النزاع فأن يكون ساكنا أمامي. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ يقطع صلاة المرء و و و و إلى آخره، إنها موطن النزاع في المرور. واضح هذا الكلام؟ ثانيا، أخذ من هذا الحديث بأن مس المرأة للرجل لا ينقض الوضوء، لأنه قال لا ينقض الصلاة هنا. لما؟ أين في هذا الحديث؟ فسجد غمزني، صحيح؟ وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل هنا مس المرأة يبطل الوضوء وبناء عليه يبطل الصلاة أم لا؟ اختلف الناس في هذا على ثلاثة أقوال. منهم من قال يبطل الصلاة مطلقا، يبطل الصلاة الوضوء والصلاة لأنه ناقض خلاص، مس المرأة ينقض الوضوء وبناء عليه يبطل الصلاة لأنه ما بني على باطل فهو باطل. وهذا ما ذهب إليه أبو محمد بن حازم، وهو مذهب أصلا مذهب عبد الله بن عمر، وهو مذهب الشافعي، لأنه قال يبطل الإيه؟ ينقض الوضوء ويبطل الصلاة، خلاص كده. طيب المذهب الثاني قالوا لا، لا يبطل الوضوء ولا الصلاة، وهذا ما ذهب إليه الأحناف وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي رواية عند الحنابلة بأنه لا يبطل إيه؟ لا ينقض الوضوء ولا الصلاة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. القول الثالث فرق بينما مس المرأة بشهوة أو مس المرأة بغير شهوة، فإن مسها بشهوة انتقد الوضوء وبطلت الصلاة، وإن مسها بغير شهوة فالضد. وهذا مذهب إليه المالكية، وهي رواية عند الحنابلة، واضح؟ طبعا التفصيل الثالث هذا إيه؟ لا دليل عليه، مسألة التفريق بين شهوة أو بغير شهوة. لما؟ لأنهم بنوه على ما يبنى عليه من مس المرأة، فإن مسها بشهوة فقد يخرج المذي، فالمذي ناقض للوضوء وبناء عليه بطلة الصلاة، صحيح؟ إذن ليس لذات المس وإنما لما يأتي من جرائه، خلاص كده؟ طيب لكن طبعا الأصل في الأحكام على الظاهر. الصحيح هو مذهب الذي ذكرناه بأنه لا ينقض الوضوء مطلقا، لكن خد بالك لا يستلزم من عدم نقض الوضوء، لا يستلزم من هذا أنه لا يحرم إذا مسست امرأة أجنبية، لا يجوز لك أن تصافح أو تمس امرأة أجنبية، لا تحل لك. فما تجيش تقول طب ما هو لا ينقض الوضوء فممكن أصافحها، يقال نعم لا ينقض الوضوء لكن هنا محرم آثم، مفهوم هذا؟ وعندك فيه أحاديث كثيرة، أنت عندك منه هذا الحديث، هذا الحديث: فغمزني في رجلي، فلما غمزها عليه الصلاة والسلام في رجلها، معنى ذلك أن الحجرة كانت إيه؟ صغيرة ضيقة، صحيح؟ معنى أن يغمزها في رجليها معنى ذلك أنهم قاعدين فين؟ في حجرة، والحجرة دي إيه؟ ضيقة، يعني هات رجلي كده عشان أعرف أسجد. الله المستعان. معنى الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يغمزها بيديها بيده عليه الصلاة والسلام معنى ذلك أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إذ لو كان كذلك لما مسها عليه الصلاة والسلام. صحيح؟ اثنين، أنت عندك الحديث اللي رواه أصحاب السنن من حديث عائشة قالت رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. فهم هذا؟ طيب عندك ثلاثة، أنت عندك أيضا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عائشة قالت فقدت النبي عليه الصلاة والسلام ليلة في فراشي فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو قائم يصلي، وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، يعني التمست إيه؟ يده التمست بيديها كذا لأنه ما كان فيه مصابيح، ما فيش نور، مفهوم؟ فافتقدت إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام فالتمسته. طبعا احنا الزوجة طبعا لو قامت بالليل عشان تفتقدك طب خير وبركة انه مش جنبي، لكن شوف عائشة التمست ايه، النبي عليه الصلاة والسلام مش موجود، فظلت تبحث عنه عليه الصلاة والسلام. قالت وقعت يدي على بطن قدميه وهو ساجد. يبقى الشاهد هنا ايه؟ يقول اعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الشاهد هنا أن المس لو كان ينقض الوضوء لخرج النبي من الصلاة. صحيح ولا لا؟ ابن حزم قال لك الدليل ده ما فيهوش حجة. طب إزاي؟ الحديث واضح جدا. قال لك لا، من قال لك أن النبي كان في صلاة؟ صحيح ولا لا؟ ما هو من قال لك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة؟ أنت بتقولوا هذا دليل على أنه ما خرج من الصلاة وهو ساجد، فهذا دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، ليس في الحديث أنه كان في صلاة. خلاص كده؟ طيب يبقى خليك معاه بقى في المسألة دي. يبقى ابن حزم يقول إيه؟ ليس في الحديث أنه كان في صلاة، يتقال له إيه؟ وليس في الحديث أنه ليس في الحديث أنه لم يكن في صلاة. يعني هل عندك دليل يا ابن حزم أنه كان بيدعو في غير صلاة؟ لا. هيقول لنا برضو وانتوا عندكم دليل أنه كان في صلاة؟ هقول لك لا. يبقى عند الاحتمالات يرد للأصل، الأصل أن الساجد في صلاة. شفت نفعتنا ولا لا؟ الأصل أن الساجد في صلاة، هذا الأصل، ليس الأصل أن من يسجد يدعو. لا، الذي يدعو الأصل فيه رفع اليدين. عندك الحديث الذي رواه أحمد حديث سلمان الفارسي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إذن هنا الأصل في الدعاء رفع اليدين، صحيح ولا لا؟ طيب ممكن الحديث يكون إيه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام رافعا يديه، واضح، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو رافع يديه يدعو. ممكن يكون لي حجة في إيه؟ هنا ليس فيه دليل أنه كان في صلاة. ممكن كان كلام قوي، لكن لما يكون ساجد الأصل أن العبد إذا كان ساجدا الأصل أنه في إيه؟ الأصل أنه في صلاة، مفهوم؟ فالصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، واضح؟ هذا باب المرور بين يدي المصلي. قال باب جامع عن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أخذ من هذا الحديث بوجوب صلاة تحية المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، مفهوم؟ والنهي يستلزم منه الأمر. يعني مثلا انظر قال موسى عليه السلام لهارون قال لما لا تتبعني أفعصيت أمري إذن لا تجلس معنى ذلك أي صلي فيستلزم من النهي هنا إيه أمر الضد خلاص كده يستلزم من النهي أمر الضد يعني لا تجلس إذا دخلت المسجد معنى ذلك أنك واجب عليك أن تصلي ركعتين جماهير أهل العلم قالوا لا هذا الحديث ليس على الأمر وإنما هذا الحديث يكون على الاستحباب الاستحباب لما قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة لاحظ أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة إذا معنى ذلك أنه لا يجوز تأخير البيان هنا إذا سيخبره النبي عليه الصلاة والسلام عن فرائض عن الصلوات المفروضة فكل صلاة ستذكر في هذا الحديث هي الإيه؟ هي المفروضة فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تتطوع شيئا يبقى خمس صلوات في اليوم والليلة يبقى هذه الإيه؟ الفرائض إذن دون ذلك إلا أن تتطوع إذن دون هؤلاء الخمس إيه؟ تطوع ولكن يختلف بين تطوع مؤكد أو تطوع مستحب يعني الوتر وركعتي الفجر تطوع ولكنهما إيه؟ مؤكد كان النبي لا يدعهما في سفر ولا في حضر وهذا تعريف السنة المؤكدة مفهوم هذا؟ طيب بخلاف ذلك بخلاف غيره ما تكون سنة سنة مستحبة إذن على ذلك صلاة الكسوف صلاة الخسوف وغيرها من الصلوات تكون إيه؟ تكون تطوع مفهوم هذا الكلام؟ وهذا حجة ابن المنذر وأبو محمد ابن حزم أي هذا الحديث على كل صلاة عدا الصلوات الخمس تكون إيه؟ تكون تطوع لما لهذا الحديث؟ أخبرني ما فرض الله علي فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال له إلا أن تتطوع شيئا إذن والصلاة تحية المسجد هذه إيه؟ إذن تكون تطوعا إذن لا تجلس هنا إذن ليس معناها إيه؟ ليس معناها الأمر الوجوب ده دليل ثانيا عندك الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أقبل ثلاث على النبي عليه الصلاة والسلام فرجع أحدهما واستحيا أحدهما وأقبل الثالث فقال النبي ألا أخبركم بخبر الثلاثة فقالوا بلى يا رسول الله فقال أما هذا اللي قاعد معانا ده أما هذا فأقبل الله عليه وأما الثاني استحيا كده وأخذ جنب وأما الثاني فاستحيا الله منه وأما هذا فأعرض اللي شافه مشي فأعرض الله عنه وجه الدلالة أين؟ في الذي جلس لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام قم فأتي ركعتين صحيح ولا لا؟ قم فصلي ركعتين طيب على القاعدة اللي احنا ذكرناها مش ممكن يكون صلى في أي زاوية كده بعد كده جه جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل ولا لا؟ يحتمل والنبي عليه الصلاة والسلام شافه ومع ذلك ايه؟ ما أمروش يحتمل ويحتمل برضو انه لم يصلي لكن الأصل ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له هل صليت حتى السؤال مفهوم هذا؟ الأصل انه هل صليت كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الغطفاني حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام له هل ركعت ركعتين قال لا يا رسول الله قال كن فاركع ركعتين مفهوم؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان أن يسأله وإلا فالأصل إلا أن تتطوع شيئا مفهوم هذا الكلام؟ قال عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام فهذا الحديث يبين أنهم كانوا يتكلمون في أول الأمر، كانوا يتكلمون في الصلاة، يعني أقول لك كيف حالك يا فلان، تقول لي كيف حالك، الحمد لله رب العالمين، طيب أنا أريدك بعد الصلاة، ده كل ده وانتوا الاثنين في الصلاة، أنا أريدك بعد الصلاة في أمر ما، طيب أفعل إن شاء الله، كل ده أنتم في إيه؟ في صلاة. فكان الصحابة يتكلمون، مفهوم؟ حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قال فسكتنا ونهينا عن الكلام، مفهوم؟ لذلك عندك حديث معاوية أبو الحكم السلمي، حديث معاوية بن الحكم السلمي قال دخلت المسجد فوجدتهم في صلاة، قال فدخلت في الصف فعطس أحد القوم، فكان معاوية أبو الحكم السلمي ما كان يعلم حكم هذا الحكم وقوموا لله قانتين، أن هذا الحكم نسخ خلاص، حكم الكلام في الصلاة هذا نسخ، ما كان يعرفه معاوية ابن الحكم السلمي، فدخل في الصلاة فعطس أحد القوم فقال له هنا يرحمك الله، بناء على الأصل الذي عليه، مفهوم هذا الكلام؟ قال له يرحمك الله، قال فجعل الناس يرمونني بأبصارهم، أي ينظرون إلي، رمي البصر أي النظر بشدة، مفهوم؟ قال فقلت وسكل أمي لم تنظرون إلي؟ قال فجعلوا يضربون بأفخاذهم يصمتونني، يعني أسكت، قال فسكت، قال فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوالله الذي لا إله غيره ما رأيت معلما مثله قط، فوالله ما ضربني وما شتمني وما قهرني إلا أن قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. في رواية عبد الله بن مسعود إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، ألا تكلموا في إيه؟ في الصلاة، مفهوم؟ وعلم أخذ من هذا أن معاوية لم يرجع، لم يعيد، لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة تلك، بإعادة تلك الصلاة التي تكلم فيها، لأنه يعذر فيها، لأنه لا يعلم، لا يدري، ما كان يعرف الحكم، مفهوم هذا الكلام؟ ولما تكلم في الصلاة تكلم بعلمه السالف له، لما تكلم قال يرحمك الله، هو تكلم بالأصل الذي عندي، أنه يجوز أن يتكلم، يجوز أن يتكلم في الصلاة، مفهوم هذا الكلام؟ فقد أحسن فيما فعل ومع المحسنين من سبيل، مفهوم؟ لكن ما كان يعلم حكم النسخ، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنفه هنا ولم يأمره بإرجاع أن يعيد تلك الصلاة. الأمر الذي يليه قوله هنا ونهينا عن الكلام، هذا دليل لابن حزم على أن النسخ لا يصح إلا بالنهي. علماء الأصول اختلفوا هل النسخ يصح بمجرد الترك أم بالترك المقرون بالنهي، يعني مثلا هل النسخ لما حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار، ده حديث رواه أحمد ومسلم والنسائي من حديث عائشة وأبو هريرة وزيد بن ثابت، طيب توضأوا مما مست النار يدخل فيها لحم الإبل ويدخل فيها كل شيء، طيب في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، تعال معايا لحديث جابر عند أبي داود والنسائي، ألا وهو حديث إيه؟ كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، مفهوم هذا؟ إذن ترك الوضوء هذا، إذن بالترك هنا هل يكون نسخ هذا الحكم الذي هو توضأ مما مست النار أم لا؟ ابن حزم يقول لك الترك المجرد لا يستلزم منه النسخ، لا لا يستلزم منه النسخ بالكلية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما يترك هنا يبقى مثلا هذه قرينة أسقطت الوجوب وانتقل الحكم منه إلى الاستحباب، صح ولا لا؟ يبقى كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ترك وفعل، يبقى يستحب الوضوء مما مست النار، لكن لا تقل بأنه نسخ، لأن لو قلت نسخ معنى ذلك أنه ينسخ حكم الوجوب وحكم الاستحباب، يبقى الحكم لا يفعل مطلقا، خلاص كده؟ ابن تيمية يوافق ابن حزم في هذه المسألة، ولكن ابن تيمية ذكرها بصيغة أخرى فخلفهم لفظي. ابن تيمية يقول لا يستلزم من نسخ الوجوب نسخ الاستحباب، يعني إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء أمر به أمرا ثم فعل النبي عليه الصلاة والسلام خلافه في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، طيب يبقى هذا الفعل يستلزم منه نسخ الحكم الأول كلية ولا ينسخ الواجب فقط لكن لا ينسخ الاستحباب؟ واضح الكلام؟ يبقى ابن تيمية يقول لك ايه؟ يقول لك ينسخ الواجب، الواجب يصير منسوخا لكن الاستحباب يظل باقيا، يظل باقيا بماذا؟ بقرينة الايه؟ فعله، الا وهو ترك الوضوء مما مست النار. خلاص كده؟ طيب خد بالك، لكن متفقون لو ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى هنا نهيا كليا فصار النسخ كليا، يعني شوف هنا لما قال ايه ونهينا ثم نهينا عن الكلام، هل من قائل بان النهي نسخا للواجب ليس نسخا للاستحباب؟ يعني يستحب ان اتكلم يعني ها؟ لا، مفهوم؟ فكان النهي نهي ايه كل، لذلك ابن حزم يقول لك النسخ لا يكون إلا تركا مقرونا بنهي، لا يكون تركا مجردا، لا يكون ترك إيه؟ لا يكون ترك مجرد. وفي المسألة تفصيل عند الأصوليين إيه؟ كلام ابن حزم إلى هنا هو الصحيح، في تفصيل آخر في هذا الباب، إلى هنا هو الصحيح لأنه هذا الآكد. قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وهذا ذكرناه في مسألة المواقيت فلا نعيدها هنا. قال عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، في رواية عند الترمذي فإن ذلك وقتها، فإن ذلك إيه؟ وقتها. أفاد هذا الحديث أنك إذا تركت الصلاة وهذا الترك بغير عمد، لأنه ذكر من نام عن صلاة أو نسيها، فالنوم والنسيان بخلاف المتعمد، فرجل نام، رجل نام عن الصلاة أو رجل نسي الصلاة ثم تذكر أو قام من النوم، هنا وجب عليه أن إيه؟ أن يأتي بهذه الصلاة. هنا مسألتان، المسألة الأولى حينما يقوم وجب عليه أن يأتي بهذه الصلاة على الفور لا على التراخي، يعني ليس له أن يتراخى في هذا الباب، يعني نام عن الفجر فقام مثلا في 9 صباحا ليس له أن يقوم مثلا يشرب مثلا كوب الشاي ويفطر ها، بعد ذلك يقرأ الأخبار ثم بعد ذلك يصلي فيأخذ الأحكام على التراخي، لا، إنما يكون على الفورية. لما؟ لأن هنا قال إيه؟ فل يصليها، الفاء التي تفيد الإيه؟ التي تفيد السرعة، فليصليها. إذن الأمر هنا على التراخي، وهذا مذهب الأصول جمهور الأصوليين على أن الأوامر على الفورية، هذا مذهب جمهور الأصوليين أن الأوامر تكون على الإيه؟ على الفورية، أن يفعلها فورا ولا يتراخى فيه. خلاص كده؟ طيب المسألة الثانية أنه يقضيها كما كان يؤديها، لأن القاعدة بتقول بأن القضاء أداء. يعني إيه؟ زيد من الناس قام من النوم بالليل وقد نسي الظهر، ترك الظهر والعصر صحيح، واستيقظ في المغرب. طيب هل يصلي الظهر والعصر جهرا أم سرا؟ القضاء أداء، كما كنت تؤديها سرا فتقضيها أيضا سرا. طيب، تركت العشاء وما استيقظت من النوم إلا في التاسعة صباحا، هل تصلي العشاء الركعتين الأوليين جهرا أم تصلي أيضا الصلاة كلها سرا؟ الركعتين الأوليين جهرا، كما كنت تصلي العشاء صليها هنا أيضا، الركعتين الأوليين جهرا والركعتين الأخرين سرا. لما؟ عند قاعدة القضاء أداء، فكما كنت تؤدي الصلاة أيضا اقضها كما كنت تؤديها، فإن سرا فسر، وإن جهرا وإن جهرا فجهر. لما؟ القضاء أداء. وهذه القاعدة إنما أخذت من غزوة الخندق، الحديث الصحيحين من حديث أنس، النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى العصر إلا بعد أن غربت الشمس، صحيح ولا لا؟ طيب، صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر، قال كما كان يصليها. كلمة كما، هذه القاعدة، القضاء إيه؟ القضاء أداء، مفهوم هذا؟ ولاحظ أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها مرتبة، فصلى الظهر أولا، ثم أقيم لصلاة العصر فصلى العصر، ثم أقيم للمغرب فصلى المغرب. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب بعد ماذا؟ بعد غروب الشمس، ما صلى المغرب أولا ثم صلى الظهر ثم صلى العصر كما يفعل كثير من الناس، لا، النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرتبة. إذن يؤخذ من هذا أن ترتيب الصلوات واجب. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها مرتبة، وفعله هنا مبين لمجمله عليه الصلاة والسلام في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. واضح الكلام ولا إيه؟ الكلام لغاية لا مفهوم. مسألة، هل يقاس على النائم المغمى عليه، رجل مغمى عليه في الإنعاش ترك الصلاة يوما كاملا أو يومين، مغمى عليه في الإنعاش قعد يومين ثلاثة في الإنعاش ما صلى، هل إذا قام من الإغماء يصلي أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال يقضي الصلوات ما شاء وما ترك، يعني لو أغمي عليه مثلا صار مغميا عليه سنة، مغمى عليه سنة وبعد كده أفاق، يصلي إيه؟ صلوات سنة، صح كده يا أحمد؟ ها؟ أحمد يا فؤاد صح؟ بعيد عنه؟ خلاه ست شهور. طيب بيقول لك يغمى عليه تاني، هو صحيح؟ قلت له صلي سنة، قلت كموت أحسن، شيل يا ابني الأجهزة الإنعاش دي وريحنا. هذا مذهب الحنابلة، الحنابلة يقولون إيه؟ تقضي ما تركت. طيب، المذهب الثاني وهو مذهب الأحناف، الأحناف قالوا إن ترك أقل، إن ترك خمس صلوات وما دون ذلك يقضي، إن ترك ست صلوات لا يقضي. طب إيه الضابط يعني من خمسة وست؟ مفهوم؟ طب لماذا لو قلنا مثلا، لو قلنا هكذا، لو ترك ست صلوات يقضي، لو ترك سبع صلوات لا يقضي، ها؟ ما هي دعوة بدعوة برضو، صحيح؟ ما كل هذه دعوة. فهذا التقييد والتفريق لا يخفاك أنه يحتاج إلى دليل، وهذا تجده عند الأحناف كثير، تجده عند الأحناف كثير، حتى الأحناف يجي يقول لك إيه؟ الذي يبطل الصوم، يعني الطعام الذي في الفم، أنت ممكن تتسحر وتيجي مثلا في صلاة الظهر أو في الفجر بيكون في طعام في بقك، مفهوم؟ فالأحناف يقول لك، ابن حزم يقول لك لو ابتلعت أي طعام صلاتك باطلة، أي طعام في بوقت قليل صغير كبير صلاتك باطلة. كلام ده صحيح في الصيام، صيامك باطل خلاص كده. فيجي الأحناف يقول لك لا، لو بلعت قدر الحمصة صلاتك باطل، صيامك باطل. لو بلعت أقل من قدر الحمصة الصيام صحيح. ابن حزم يقول لهم طب أنهي حمص؟ قال أي الحمص يريدون، الحمص البلدي ولا الحمص الأندلسي؟ فقعد بقى يذكر الحمص بتاع المدينة المدن بتاعته. قال إن في قرطبة الحمص كبير، واضح، وفي عندهم في الكوفة الحمص صغير، وعند أهل مصر الحمص مش عارف إيه. واضح إن الراجل فاهم بقى القصة. فبيقول لهم أنهي حمص بالضبط؟ ما قيدونا الحمص المراد، يعني الحمصة المرادة في إبطال الصوم الحمصة البلدي مثلا، هذا الذي يبطل الصوم. طبعا الكلام ده غلط، إيه الكلام ده؟ كلام ما يصحش أبدا. إيه الحمصة ومش قدر الحمصة؟ مفهوم هذا؟ فهذا تجده في إيه؟ في مذهب الأحناف كتير قوي. الدم الذي ينقض الوضوء ما كان قدر الدرهم البغلي، الدرهم الكبير، أقل من الدرهم لا ينقض الوضوء. طب أنهي درهم بالضبط؟ مفهوم؟ طبعا الكلام ده التفصيلات دي غير صحيح. فيجي مثلا قالوا إيه هذا القول؟ طبعا الصحيح مذهب مالك الشافعي، وهو مذهب الثوري، وهو مذهب أبو هريرة، وهو مذهب عمار بن ياسر، وهو مذهب عمر بن الخطاب، وهو مذهب عائشة والشوكاني والألباني والصنعاني رحمة الله على الجميع ورضي الله عن الصحابة. قالوا لا، إذا ترك من الصلوات ما ترك ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. لما ليس عليه شيء؟ سؤال لكم جميعا، ما تعريف الحكم التكليفي؟ قول يا محمد. طب تعريف أضبط شوي، تعريف أقوى شوي. برضو عايز أضبط تعريف الحكم التكليفي. خطابه هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء طلبا يعني، أو تخييرا، أو وضعا، أو وضع، ده الحكم التكليف. طيب خليك معايا بقى، من هو المكلف يا جماعة؟ البالغ العاقل، خلاص كده، لأن العقل هو محل التكليف. واحد مجنون مش مكلف، مفهوم هذا الكلام؟ طيب فإذا كان العقل هو محل التكليف، السؤال، هذا المغمى عليه عقله موجود معه أم زائل عنه؟ أجيبه، زائل عنه. إذن مكلف أم غير مكلف؟ غير مكلف. فإذا أمر بالصلاة هنا، جاءت الظهر وانتهى الظهر، ثم جاء العصر وانتهى العصر، ثم أفاق في المغرب، إذن هو غير مخاطب بصلاة الظهر وصلاة العصر حتى انتهى وقت صلاة العصر. لما غير مخاطب؟ لأنه غير مكلف، وإنما خطاب الظهر والعصر يعلق بالمكلف، وهذا غير، هذا غير مكلف. واضح الكلام؟ هذا غير إيه؟ مكلف. سؤال، إن كان غير مكلف فلماذا لا يقاس على النائم؟ لماذا لا يقاس على النائم؟ يقال قياس المغمى عليه على النائم قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. لما؟ لأن هذا النائم تستطيع أنت أن توقظه، فإن أيقظته استيقظ وكان عقله معه. صحيح؟ قم يا فلان، قام، يلا عشان صلاة الفجر، يقوم على طول، فعقله مع، إذا أيقظته استيقظ فورا. أما المغمى عليه إن أيقظته لا يستيقظ. إذن صار الحكم هنا إيه؟ الحكم هنا إيه؟ هناك فارق في العلل، فلا يقاس هذا على ذاك. مفهوم هذا؟ يعني كمثل مثلا من يقول يقاس الحائض على الجنب. مفهوم؟ طيب هذا قياس أيضا مع الفارق، لأن الحائض إن اغتسلت 1000 مرة لن ترفع عنها الحيضة، أما الجنب إن اغتسل مرة واحدة ارتفعت عنه الجنابة، فهذا قياس أيضا قياس مع الفارق. مفهوم هذا؟ طيب قال عن جابر، نختم هذه الأبواب. قال عن جابر ابن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. طيب نقف هنا، لأن هذا فيه مباحث وأسئلة في حكم صلاة المفترض خلف المتنفل، وحكم صلاة المتنفل خلف المفترض، هذه نذكرها إن شاء الله في المحاضرة المقبلة.